الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، فضمن سلسلة دروس شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن محمد الهيميد، فهذا الشريط 26 من هذه السلسلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، ضمن درس كتاب التوحيد فهذا هو الدرس 26، نسأل الله عز وجل التمام والسداد. وقد انتهى بين الحديث إلى باب 38، وهو باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. من المعلوم أيها الأخوة أن التحريم والتحليل حق لله تبارك وتعالى، هذا أمر لا يشارك فيه أحد، فمن حلل أو حرم من غير دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله فقد جعل نفسه شريكا لله، ومن أطاعه فقد أشرك مع الله في التشريع. فقول المؤلف هنا باب من أطاع العلماء، العلماء بشرع الله والأمراء أولو الأمر المنفذون، في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا، جمع رب وهو المتصرف المالك. فالآية ذكرها المؤلف أو مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الطاعة نوع من العبادة، بل هي العبادة، فإن طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فنبأ المصنف بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها، وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله، وإلا فلا يجب طاعة أحد من الخلق استقلالا. والمقصود هنا طاعة خاصة، وهو تحريم الحلال وتحليل الحرام. فمن أطاع مخلوقا في ذلك غير الرسول، فإنه الرسول لا ينطق عن الهوى، فهو مشرك، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم كما سيأتي. لكن طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله هذا واجب. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم قيل العلماء وقيل الأمراء، والصحيح أنها تشمل العلماء وتشمل الأمراء. وقال ابن عباس: يوشك أن ينزل عليكم، أو يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر. ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: يوشك أن يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء عقوبة لكم كما نزلت على الذين من قبلكم. ونزول الحجارة والعذاب هذا ليس ممتنع، وكما قال الله تعالى في أصحاب الفيل: وأرسل عليهم طيرنا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وقال تعالى في قوم لوط: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحاب. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر، هذا هو سبب نزول العذاب. ما هو سبب نزول العذاب؟ أنه يقول لهم قال الرسول وهم يقولون قال أبو بكر. فطاعة العلماء والأمراء فيما يخالف شرع الله سبب لنزول العذاب. طبعا السبب مقولة ابن عباس هذه، أنه أبا بكر وعمر لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، يرى أن الإفراد أفضل. معروف أنه كما سبق معنا بالفقه أن الحج ثلاث أنواع: النسك، تمتع، إفراد، وقران. أبو بكر وعمر كانوا يرون أن الإفراد أفضل، أما هو ابن عباس فيرى التمتع بل يرى وجوبه. نعم. فقال هذا الكلام الصادر عن محض الإيمان وتجريد المتابع الرسول، وإن خالفه من خالفه كائنا من كان، كأنه يقول أنا أقول هذا الكلام بدليل، فأقول لكم قال الرسول تقولون قال أبو بكر. نعم. أبو بكر وعمر هم الخليفتان الأول والثاني من الخلفاء الراشدين، هم أفضل أمة بعد الأنبياء. وقال النبي: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال النبي: اقتدوا بالذين من بعد أبا بكر وعمر. أبا بكر وعمر. وقال النبي: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا كان مخالفة المخالفة ولو كانت يعني اتباع أبو بكر عمر وهما من هما سبب نزول العذاب، فكيف بالذين يعني يتبعون غير أمر النبي ممن هم في آخر الزمان؟ نعم، فمناسبة الأثر للباب حيث يدل الأثر على أن رأي ابن عباس تحريم تقديم رأي المخلوقين على سنة الرسول، وإنما حرم ذلك ابن عباس لأنه شرك مع الله في الطاعة، فيستفاد من الأثر فضل ابن عباس ودقة فهمه، وفيه أنه لا يلتفت لأي رأي يخالف الكتاب والسنة مهما كان مصدره أبدا. فهذه عائشة رضي الله عنها، نضرب مثال، عائشة كانت تقول في من قال ان يقطع الصلاة الكلب الاسود والحمار المرأة، قال شبهتمونا بالكلاب والحمير، ومع ذلك لا يخالف قولها لانه مخالف لقول النبي يقطع صلاة المرء ان لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة البالغ والكلب والحمار. وهي عائشة تقول شبهتمونا بالكلاب والحمير، يعني المرأة ما تقطع الصلاة، الراجح انها تقطع الصلاة ولا يخالف قولها. لماذا؟ لان قول الرسول مقدم على قولها، يقطع صلاة المرأة لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة البالغ والكلب الأسود والحمار. قال الشافعي أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له نداء لقول أحد. وفي كلام العباس ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل، وفيه وجوب الغضب من أجل الله ومن أجل رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلب شيء من الزيغ فيهلك. الإمام أحمد إمام السنة والجماعة أحمد بن حنبل عجبت عجب إنكار، يعني تعجب مستنكرا الإمام أحمد، والعجب قسما، عجب استحسان كما في حديث عائشة كان النبي يعجبه التيامن في تنعره وترجله، والثاني عجب إنكار كما معنا. يستنكر الإمام أحمد لقوم عرفوا الإسناد والصحة، يعني عرفوا صحة الحديث وأنه صحيح، صحيح الإسناد، الإسناد اللي هو الإسناد هو سلسلة الرجال، مثل لما نقول حدثنا مثلا قتيبة بن سعيد، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، حدثنا، هذه سميها الإسناد. عرفوا الإسناد وصحته أو صحة الإسناد وصحة الحديث، يذهب رأي سفيان أي الثوري الإمام الزاهد العابد، كان له أصحاب لكن ما كان له أصحاب بس ما نشر علمه كالأئمة الأربعة. يذهب رأي سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ففي هذه الآية تحذير الذين يخالفون أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمصيبتين. المصيبة الأولى ما هي؟ المصيبة الأولى أن تصيبهم فتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الآية الذي يخالف أمر الرسول وهو يعرف الحديث وصحة الحديث يخشى عليه من أمرين. الأمر الأول أن تصيبه فتنة. ما هي الفتنة؟ فسرها الإمام أحمد الشرك. فمن رد قول الرسول متعمدا تبعا لهواه أو تعصبا لشيخ الذي يقلده فإنه مهدد بعقوبتين. الأول كما قلنا أن تصيبه فتنة، يزيغ في القلب نسأل الله السلامة. الثانية أو يصيبهم عذاب أليم في أبدانهم بالقتل في الدنيا، أو يسلط عليهم من يستأصل شفاتهم ويقتلهم، أو يصيبهم عذاب أليم، فهذا فيه تهديد. إذن كم يصاب بعقوبة؟ يصاب بعقوبتين. فهذا الأثر يفيد أن الإمام أحمد يرى أن العدول عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيره شرك في الطاعة، مستدلا على ذلك بالآية التي أوردها. فيستفاد من الأثر أن الواجب على المكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى ولم يكف من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وفيه ذم من بلغته الحجة وخالفها لقول إمام الأئمة, والأئمة كلهم نصوا على أنه يجب اتباع الدليل ولو خالف رأيهم. أبو حنيفة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال إمام مالك إنما أنا بشر أخطي وأوصي في رأيي, فكل من وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل من لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال ما بنا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر, يعني من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت. وفي رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. وقال أحمد لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذوا من حيث أخذوا. هذا رأيهم. وفائد أنه إذا كان إساءة الأدب في الخطاب مع النبي سببا لحبوط الأعمال كما قال تعالى ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون, فما ظنك برد أحكامه وسنته لقول أحد من الناس كائنا من كان. فائدة عظيمة ذكر ابن القيم. إذا كان رفع الصوت قلة الأدب مع النبي يخشى أن يحبط العمل, فكيف بمن يقدم رأي شيخه أو رأي من يحبه ويقلده على رأي والدليل على رأي محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه التحذير من مخالفة الرسول لقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره, وأن سبب الفتنة التي هي الشرك والعذاب عليهم في الدنيا والآخرة. واستدل كثير من العلماء بهذه الآية على أن الأصل في الأمر الوجوب, وهذا قول صحيح سبق معنا بالفقه أنه إذا جاءنا أمر من الأمور فإنه يقتضي الوجوب. وجدل له أن الله توعد المخالفين لأمر الرسول بالفتنة وهي الزيغة والعذاب العليم, ولا يتوعد بذلك إلا على ترك واجب, فدل على أن أمر الرسول المطلق يقتضي الوجوب. فإذا جاءنا حديث فيه أمر يقتضي الوجوب إلا إذا وجد صارف يصرفه. سبقت دلة كثيرة نضرب أمثلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم, أو إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل, هذا أمر يقتضي الوجوب. لماذا لم نقل أنه واجب؟ جاء صارف. من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. مثال ثاني غسل الميت. قال النبي عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل, هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. لماذا لم نقل واجب؟ لأنه جاء صارف عن ابن عمر قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. لكن لو جاء أمر وما له صارف فإنه يقتضي الوجوب. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارا ورهبانا مربابا من دون الله, فقلت له إن لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. عدي بن حاتم الطائي المشهور, وعدي صحابي شهير وحسن أسلامه, مات سنة 68. النبي قرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانا, فقال عدي لسنا نعبدهم. ظن عدي أن العبادة المراد بها التقرب إليهم بأنواع العبادة من السجود والذبح, هذا ظنه. فقال لسنا نعبدهم. فقال النبي أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه إلى آخره؟ قال بلى. فصرح النبي في هذا الحديث أن عبادة الأحبار والرهبان هي طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام, وهو طاعتهم في خلاف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم, فمن أطاع عالما أو أميرا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فقد اتخذه ربا, نعوذ بالله, في هذا الزمان كفر. ولذلك يقول شيخ الإسلام هم على وجهين, اتخذوا علماء وأمراء أرباب على وجهين, أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباع لرؤساء مع علم أنهم خالقوا, فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شرك. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكن أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي, فهؤلاء لهم حكم وأمثال من أهل الذنوب أنهم يعني على خطر عظيم. فمستفاد من حديث عدي دل الحديث على شرك من أطاع العلماء في تحريم ما حل الله وتحليل ما حرم الله مثل ما نرى في الواقع. قال الشيخ فلاني, طيب قال الشيخ فلاني, الشيخ فلاني مقلد الأمير أو عميل, ما يجوز أن اتباع العلماء والعباد في مخالفة شرع الله من اتخاذ مربابا. وفيه بيان ضلال الأحبار والرهبان, وفيه إثبات شرك اليهود والنصارى، وفيه أن أصل دين الرسل واحد وهو التوحيد، وفيه أن طاعة المخلوق في معصية الخالق عبادة الله، وفيه حرص الصحابة على العلم، وفيه ذم وتقليد من قدر على الاجتهاد. ثم ننتقل للباب 39 وهو قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان ظلاً ظلاً بعيدا، إلى قوله: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الباب الماضي، الفرق بين الباب هذا، هذا الباب من جنس الباب الذي قبله، كلاهما في تغيير شرع الله، لكن هذا الباب يخص التحاكم في الخصومات، والباب الذي قبله في التحريم والتحليل العام عموما، أما هذا الباب خاص في الحكم، باب خاص في التحاكم في الخصومات. ألم ترى إلى الذين يزعمون، معروف أن التحاكم إلى غير الله شرك، وأنه يجب أن يكون حكم لله عز وجل في كل شيء، فالتحاكم إلى ما أنزل الله داخل في التوحيد، والتحاكم إلى غيره من أنواع الشرك، لأنه من معنى لا إله إلا الله. فذكر المؤلف رحمه الله الآية الأولى استنكارا لأولئك الذين يزعمون أنهم مؤمنين. ألم ترى، هذا تعجب واستنكار، إلى الذين يزعمون إلى آخرة، ينكر الله تعالى على من يدعي الإيمان وما أكثرهم في هذا الزمان، بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء من قبله، وهو في ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله. يدعي المؤمن، يدعي الإيمان، فإذا دعي للتحاكم إلى الله رفض ويريد أن يتحاكم إلى الطاغوت. يقول ابن القيم: وفي هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فلم يقبل وأبى أنه من المنافقين، وقد سمى الله الحكم بغير ما شرعه طاغوتا، فقال يريدون أن يتحاكم إلى الطاغوت، فمن حكم القوانين الوضعية البريطانية والفرنسية وغيرها فهو طاغوت، طاغوت عام، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير الله ورسوله فهو طاغوت، والطاغوت يجب الكفر به حتى يتم التوحيد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فينكر الله على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء من قبله، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، يتحاكم ويتحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله عباده أن يكفر به، لكن الشيطان يريد أن يضل الناس ضلالا بعيدا. فلا وربك لا يؤمنون، إذن دل على أن إرادة التحاكم لغير كتاب الله ينافي الإيمان، يزعمون أنهم آمنوا والزعم أكذب الحديث، فلو كانوا مؤمنين لا تحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، قال فإن يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هل يتفق هذا مع دعوة الإيمان؟ يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم بعد شوي يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هل هذا يتفق مع الإيمان؟ كلا لا يتفق، لأنهم يريدون أن يجمعوا بين الإيمان والكفر، والإيمان والكفر لا يجتمع أبدا، فالمؤمن بالله ورسوله يحكم كتاب الله وسنة رسوله، وأما الذي يدعي الإيمان ولكنه في الحكم يرجع إلى الله وإلى رسوله فهذا ليس بمؤمن. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فالشيطان حريص جدا، وهو الذي سول لهم هذه الإرادة وهي التحاكم إلى الطاغوت، وهو الذي سول لهم وأمن لهم هذه الفكرة الخبيثة، يريد أن يبعدهم وأن يغويهم. وللفائدة أيها الإخوة أذكر لكم على عجالة بعض الفوائد، فائدة وهي أمور هي من هد الشيطان نعرفها حتى نتجنبها، وأمر عليها سريعا مع الدليل فاحفظوها، فإن الشيطان عدونا وينبغي أن نعرف عدونا حتى نتجنبه. أولا رد الأمر على الله ورسوله، رد أمر الله ورسوله، الدليل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. ثانيا العمل بالقياس مع وجود النص، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ماذا قال؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كيف يقيس مع وجود دليل؟ الدليل أمرك الله بسجود لآدم، ما تقيس؟ التحريش، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. ومن ذلك أيضا الكذب. هذه رابعا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الشيطان الذي علم أبا هريرة أن يقرأ آية الكرسي قبل النوم، قال صدقك وهو كذوب. صدقك في هذه، لكن هو أصله كذوب. هذا قول النبي، صدقك وهو كذوب. خامسا وسادسا التبذير. قال الله عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. سابعا الصد عن سبيل الله. قال الله تعالى إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. سابعا الأمر بالفحشاء والمنكر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الأكل والشرب بالشمال. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. سابعا أو ثامنا المشي في نعل واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة. جاء في رواية أنها مشيت الشيطان. ثامنا الجلوس بين الظل والشمس. النبي نهى أن يجلس الرجل بين الظل والشمس وقال مجلس الشيطان. ومن ذلك السفر لوحده. قال النبي عليه الصلاة والسلام الراكب شيطان والراكبان. السفر لوحده قال صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب ركب. وطبعا هذا قديما يوم كانوا يسافرون في الصحراء، لو إنسان يسافر لوحده شهر 15 يوم يعني ما ينبغي يمشي لوحده، أما الآن فيختلف. وايضا المسألة اللي بعده سكن الاماكن النجسة. هذا مما هو الشياطين ما يجلس في الاماكن ولا يكثر من الجلوس في الاماكن النجسة. ففي حديث انس كان سلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. ان هذه الحشوش محتضرة. الحشوش هي الكنف المحتضرة يعني تحضرها الشياطين. فاذا دخل احدكم فليقل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وهناك كثير لكن ذكرنا هذه الفائدة أيها الأخوة كما عودناكم. ثم ذكر مصنف قول الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الإفساد على قسمين، إفساد حسي مادي وذلك مثل هدم البيوت وإفساد الطرق وغيرها، وإفساد معنوي وذلك في المعاصي. ومن أكبر الفساد في الأرض تحكيم القوانين الوضعية وترك تحكيم شرع الله عز وجل. هذا من أعظم الفساد. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال ابن القيم قال أكثر المفسرون لا تفسدوا فيها بالمعاصي بالدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض. هذا بلا شك كما موجود الآن. الولاء والبغضاء، مصادقة ولاة الكفار في قتل المسلمين، هذا من أعظم الفساد، بل هو الفساد بعينه. فمناسبة الباب أن التحاكم لغير الله ورسوله من أعظم ما يفسد في الأرض من المعاصي. فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله وهو سبيل المؤمنين، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيستفاد من الآية النهي عن الإفساد في الأرض على أي وجه كان، ونستفيد أن كل صلاح في الأرض سببه طاعة الله وطاعة رسوله، وفي التحذير من تحكيم النظم والقوانين المخالفة للشريعة وإن ادعى صحابها أن قصدهم الإصلاح. وفي أن دعوة الإصلاح ليست بعذر في ترك ما أنزل الله، وفي التحذير من الإعجاب بالرأي، وفي الفائدة أن مريض القلب يتصور الحق باطلا والباطل حقا، وفيها أن النية الحسنة لا تسوغ مخالفة الشريعة. ثم ذكر المصنف قول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون. طبعا ذكر المصنف هذه الآية ذكرها يعني استنكارا وتعجبا. أفحكم الجاهلية، والمراد بالجاهلية ما كان قبل الإسلام، كان أهل الجاهلية على ضلالة، ومن ذلك التحاكم، كانوا يتحاكمون الكفار والسحرة والطواغيت. فأفى حكم الجاهلية يبغون هذا الاستنكار، هذا الاستفهام المقصود من إنكار التوبيخ لمن يريد أن يستبدل الشريعة بالقوانين الوضعية، لأن القوانين الوضعية هي حكم الجاهلية، هم وضعوها من عندهم لتوافقهم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ما أي لا أحد أحسن من الله حكما، لأن الله عليم حكيم خبير، يعلم ما يصلح به العباد، ويعلم حوائج الناس، ويعلم ما ينهي النزاعات بين الناس، ويعلم العواقب، فهو عليم خبير سبحانه وتعالى. فهذا استنكار. فيستفاد من الآية أن القارئ لهذه الآيات مدبر الله يتبين له أن الأمر بالتحاكم لما أنزل الله أؤكد بمؤكدات ثمانية. أول الأمر به، وأن يحكم بينهم كما في أول الآية، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. الثاني ألا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعا من الحكم به بأي حال من الأحوال، في قوله ولا تتبع أهواءهم. ثالث التحذير من عدم التحكيم شرع الله في القوي والكبير والصغير والكبير، بقوله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. رابعا أن التولي عن حكم الله وعدم قبول شيء منه ذنب عظيم موجب للعقاب الأبد، كما قال تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. خامسا التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم الله، فإن الشكور من عباد الله قليل وإن كثير من الناس لفاسقون. سادسا وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية، قال أفحكم الجاهلية يبغون. سابعا تقرير المعنى العظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام وعدلها، بقوله ومن أحسن الله حكما. ثامنا أن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام وأكملها وأتمها وأعدلها، وأن الواجب الانقياد له مع الرضا والتسليم، بقوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ونستفيد أن كل حكم لا يستمد من كتاب الله فهو جاهلي، وفيه بطلان كل حكم لا يستمد من شرع الله. والحكم بغير ما أنزل الله عندنا ثلاث آيات أيها الإخوة، الآية الأولى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الأوصاف تتنزل، هل تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، لأن الله وصف الكافرين بالظلم والفسق، قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. أو أن هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بغير ما أنزل الله. يقول الشيخ ابن عثيمين هذا هو الأقرب، فمن لم يحكم بما أنزل الله استخفافا أو احتقارا أو اعتقادا أن غيره أصلح منه فهذا كافر بالإجماع مخرج من الملة. هذا القسم الأول، وهذا معروف ما في إشكال، لو جانا واحد قال حكم الله ما ينفع بالوقت هذا مو مناسب هذا كافر بالإجماع. الحالة الثانية من لم يحكم بما أنزل الله ولم يستخف به، يستخف به ولم يحتقره ولم يعتقد أن غيره أصلح منه وأنفع الخلق، وإنما حكم بغيره تسلطا على المحكوم وانتقاما منه لنفسه فهذا ظالم. وما يقول حكم الله ما ينفع أو محتقر حكم الله، لا، لو احتقر كافر، لكن تسليطا المحكوم انتقاما فهذا ظالم وتنطبق عليه من لم يحكم بما أنزل الله ولكم الظالمون. أما من لم يحكم ما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقاد أن غيره أصلح منه وأنفع الخلق، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة غشوة أو غيره من مرض الدنيا فهذا فاسق. واضح؟ إذا في السؤال ما الحكم، ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ نطبق هذه الآيات. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. الحديث هذا ضعيف في الواقع، لكن له شواهد كثيرة، معنى شواهد يعني مقويات تدل عليه أن الإنسان لا يؤمن حتى يكون هواه ومراده على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لكنه شواهد معناه صحيح، فالحديث ضعيف لكن شواهده ومعناه صحيح. لا يؤمن أحدكم أي لا يحصل له الإيمان الكامل حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هواه ما يهواه أي تحب نفسه وتميله، فإذا كان الذي يحب وتميل نفسه ويعمل بها تابعا لما جاء به الرسول لا يخرج عنه إلى ما يخالفه فهذه صفة أهل الإيمان، وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحوال أكثر انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب. وقد سمى الله عز وجل الهوى المخالف لما جاء به الرسول إلها، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالحديث معناه المؤمن الإنسان لا يكون مؤمنا كاملا من حتى يكون محبته تابعة لما جاء به الرسول من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه. وذم الله من كره ما أحبه الله أو أحب ما كره الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله فأحبط أعمالهم. والفائدة الهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه. وأذكر لكم فائدة ببعض المعاني الجميلة. الهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه. الذهب سمي ذهبا لأنه يذهب، يعني يذهب بسرعة. منى سميت بذلك لما يمنى بها من الدماء، مثل المني يعني أنه يسير، لما يمنى بها من الدماء. عروض التجارة سميت بذلك لأنها تعرض للبيع. هذه يعني معاني جميلة ذكرتها لكم، فاحفظوها واكتبوها لأنها مفيدة. ففي هذا الحديث ينبغي على المسلم أن يكون كل همه أن يكون تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم أيها الإخوة بعض الفوائد تتعلق بالهوى، لأن الإنسان إن لم يكن هواه تبعا لما جاء به الرسول كان هواه تبعا للشيطان. وقد أخبر الله أن سبحانه وتعالى جعل سبحانه متبع الهوى بمنزلة عبد الوثن، أفرأيت من اتخذ الهوى هواه. فلذلك أذكر لكم بعض الفوائد. أولا أن اتباع الهوى من المهلكات، هذه الفائدة الأولى اكتبوها. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات، قال أما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه. ثانيا أن مخالفة الهوى تورث قوة في بدنه وقلبه ولسانه. الحديث الصحيح ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم. ومن الفوائد أيضا أن الهوى هو الحاجز، هو حجاز جهنم المحيط بها حولها، فمن وقع فيه وقع في جهنم. الدليل قال النبي حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذه بعض الفوائد. ثم ذكر المصنف رحمه الله الآية وسبب نزولها، وهي قول الله عز وجل لم ترى إذ يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ذكر المصنف رحمه الله سببين لسبب لنزول هذه الآية، فذكر السبب الأول والسبب الثاني، فننظر ما هو السبب الأول. قال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهود نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتي كائنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم، هذه ذكره الشعبي الإمام العلامة، فنزلت. فدل هذا الأثر على تحريم التحاكم لغير شرع الله، ما يجوز لا الكاهن ولا غيره. فاتفق أن يأتي كالكاهن والذي يتلقى عن الشياطين كما سبق معنا، وجهين قبيلة معروفة. فهذا أحد القولين في سبب نزول الآية. القول الثاني ذكره الإمام محمد رحمه الله عبد الوهاب، وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر فذكر له القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. طبعا كعب الأشرف زعيم من زعماء اليهود وهو عربي من قبيلة طي، لكن كان له أخوان من اليهود بني النضير فتهود، وكان من ألد الخصوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر قتله بالسيف لأنه مرتد عن دين الإسلام أو لأنه لم يسلم من الأصل، ولكنه أظهر الإسلام نفاقا. نعم، فقتله لأنه منافق، لأنه لم يرضى بالترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رضي أن يترافع إلى يهودي فقتله عمر دفعا لشر. النبي لم يقتل المنافقين، لماذا؟ لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أما عمر رأى أن المناسب أن يقتل هذا المنافق. فإذا الآية كم لها سبب نزول؟ سببين ذكرهما المؤلف. فيستفاد من الأثر الأول معجزة النبي حيث شهد له عدوه بالنزاهة. قال اليهودي نتحكم إلى محمد، يعرفون النبي لا يقبل الرشوة، وفي تحريم الرشوة، الرشوة صاحبه ملعون، لعن الله الراشي والمرتشي. وفي أن من علامات النفاق التحاكم لغير شرع الله، وفي أن من صفات اليهود أخذ الرشوة. صفات اليهود تتمثل بماذا؟ الرشوة والربا والحسد وكتمان العلم. أعيد، من صفات اليهود اللي موجودة في القرآن والسنة واشتهروا بها الرشوة، الربا، الحسد، كتمان العلم. نعم، هذه أربع، الرشوة والربا والحسد وكتمان العلم، هذه من صفات اليهود. والغدر، نعم والغدر. ويستفاد من الأثر الثاني أن الدعاء إلى تحكيم غير الله ورسوله من صفات المنافقين. وفي القصة الغضب لله والشدة في أمر الله، وفيه أن من طعن في أحكام النبي أو في شيء من دينه قتل هذا المنافق. وفيه جواز تغيير المنكر باليد لمن قادر له، ذكرناه هذه قديمة، الذي يقطع تغيير المنكر باليد فيغيره باليد. وفيه أن اليهود يعلمون أن محمد رسول الله ويتحاكمون إليه في كثير من أمورهم. وفيه قد تغيرت الأحوال خصوصا في هذا الزمان الذي يشبه زمان الفترات، فاعتاضوا عن كلام الله ورسوله وحكموا حكم الله ورسوله بأراء اليهود والنصارى الذين لا يقومون في مؤمن إلا وذنبه، ورضوا بتحكيم أراء الرجال. وللأسف الآن لا يحكم شرع الله، يحكم القوانين الوضعية، فلعن الله واضعها وعقاب الله لهم، وعوقبوا الآن وسيعاقبون. وانتهى الباب أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمن يحب ويرضى. الله أعلم، صلى الله وسلم.